العراق اليوم
دي دبليو عربية. أهلا بكم ومرحبا في عدد آخر من المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم التي تأتيكم كل خميس في مثل هذا الوقت من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو ديموزي وراديو المربت. خليكم ويانا في ساعة عراقية عالمية ومنوعة كاملة.
أول الكلام
ملهم.
موضوع العرب الوافدين إلى العراق صار جزء من تاريخ فارق العراقيين منذ عام 2003. يعني قبل هذا التاريخ كان كثير من الأشقاء العرب يسكنون البلد ويعملون فيه ويحصلون أحيانا على جنسية أو جواز سفر بشكل نادر. كثير منهم أيضا شغلوا وظائف مهمة، كثير منهم أصبح ثري وميسور الحال واشترى أملاك، لكن الحروب المتعاقبة اللي مرت على العراق طردت العراقيين من وطنهم، ومع ذلك فإن كثيرا من العرب القادمين من بلدان أو مناطق عربية فقيرة تمسكوا بالبقاء فيه رغم الأخطار طبعا ورغم ظروف الحصار الصعبة جدا اللي من 91 إلى 2003 13 سنة، وكان بالنسبة لكثيرين مصدر رزق وفير ويعني يفضلوا واختاروا. قبل يومين صدر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية كشف عن وجود عدد من السودانيين عاشوا في الموصل مهاجرين من بغداد، يعني كانوا في البتاويين في بغداد، وفي 2003 وما بعدها غادروا إلى الموصل وأصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي في المدينة. يعني هم عمال بسطاء يحلمون اليوم بالعودة إلى بلدهم بعد أن فقدوا كل ما لديهم في هذه المدينة جراء المعارك الجارية لطرد تنظيم داعش من الإرهابي من المدينة، لكنهم يواجهون صعوبات في تحقيق ذلك، يعني صعوبات في العودة إلى بلدهم. هؤلاء الآن يعني سكنوا في مناطق حمام العليل ويعيشون فيها في مخيمات نازحين، ووضعهم يعني تتخيل مخيم نازحين بعراقيين وبنصهم مجموعة من السودانيين، الوضع يكون أصعب. هم يطالبون بتعويضات عن ممتلكاتهم، من أي جهة ما أدري يطالبون، يقولون أن تنظيم داعش لم يتعرض لهم بسوء، وهذا يثير أسئلة، يعني ربما كانوا كبار في السن كما يقولون. السؤال هو كيف ولماذا يعيش العرب في العراق المحترق منذ 4 عقود تقريبا بالحروب، وكيف يستمرون به؟ هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها في هذا الحوار، خليكم ويانا.
العراق اليوم،
صوتكم في ألمانيا.
وندعوكم أنتم أيضا أعزائنا المستمعين لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: عاش القادمون من بلدان عربية في العراق وعملوا فيه كما في سائر دول الخليج، من تبقى منهم يعتبرون عهد صدام حسين عصرهم الذهبي في الحياة والكرم والضيافة، ما تعليقك على ذلك؟ هذا السؤال موضوع منذ 20 ساعة على صفحة دي دبليو عربية فيسبوك، دي دبليو عربية فيسبوك، وعليه أكثر من 300 تعليق وردود طبعا، وننتظر أيضا تعليقاتكم على هذا المكان عربية دي دبليو عربية فيسبوك.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
في حوار اليوم معي من فيينا الصحفي وداد فاخر، أهلا بك في منبر حوار مجلة العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا وسهلا أستاذ ملهم وبمستمعين الكرام.
ومن الخرطوم معنا على الهواء الصحفي والخبير في الشأن السوداني الأستاذ فيصل محمد صالح، أهلا بك في منبر حوار مجلة العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
أبدي من عندك أستاذ فيصل في الخرطوم، أبدي من عندك لأن الحدث يتعلق بالسودانيين، يعني عاش عشرات السودانيين، يقال أن عدد السودانيين في العراق في فترة ما كان 50,000، لا نستطيع أن نتأكد لكن هذا ما يتردد الآن في وسائل الإعلام، واليوم نسمع أن عشرات السودانيين عاشوا في الموصل في ظل حكم تنظيم داعش وتكيفوا معه، ثم بسبب المعارك نزحوا خارج المدينة. يعني كيف حدث هذا؟ كيف تقرأ هذا؟ كيف تعايشوا مع داعش؟
الوجود السوداني في العراق قديم، يعني قديم بالذات من أواخر السبعينات أوائل الثمانينات، وفي مرحلة من المراحل كانوا هم الجالية العربية الثانية بعد المصريين، كانوا يقال أنهم مصريين يتراوح عددهم بين 5 إلى 6 مليون، وكان يقال أن السودانيين بين 1 مليون إلى 2 مليون، بس طبعا مرت مياه كثيرة تحت الجسر، حصلت تغيرات وظروف، حرب الخليج الأولى، حرب الخليج الثانية، فنقص العدد. الجهات الرسمية السودانية لا تملك إحصاء، ولا سفارة السودانية في بغداد، ولا إدارة المغتربين والقنصليات بوزارة الخارجية، ولا جهاز شؤون السودانيين بالخارج، كلهم لا يملكون إحصائيات دقيقة، ولذلك الاعتماد الآن على الإحصائيات ربما التي ترد من العراق إذا كانوا مسجلين في جهة ما. هناك إشكالية في تحديد العدد، ولكن وجود هؤلاء فعلا في العراق قديم، وكانوا موجودين كما تفضل بداية التقرير في وسط العراق بشكل عام، في بغداد، في بتاوين والباب الشرقي، في مناطق الجنوب، وقلة منهم كانوا في الشمال. الظروف التي تغيرت بعد ذلك، الحروب المختلفة، الأوضاع التي مر بها العراق، هي التي جعلت بعضهم يلجأ أكثر إلى مناطق الشمال وبالذات في الموصل. وكما قالت التقارير الإخبارية والمعلومات أوضاعهم سيئة جدا، ولكن بشكل عام هي طبعا أوضاع العراقيين نفسهم صارت سيئة، فهم تقاسموا معهم سنين الهناء وسنوات من الرخاء، والآن يقاسمونهم أيضا سنوات الشقاء، يعني والتعب والهجرة واللجوء وغيرها.
يعني لم تقل لي كيف تستطاعوا أن يتعايشوا مع داعش، يعني غرباء وسط في وسط غريب، وتعايشوا بوجود مع وجود حكومة الدولة الإسلامية بين قوسين.
أنا أعتقد أن هناك سببين بشكل عام، طبعا السودانيين كلهم سنة، فبشكل عام هم لم يكونوا طرف خارج الطرف السني، وربما كان تعامل داعش مع السنة بشكل عام أفضل من تعامله مع المجموعات الأخرى. الشيء الثاني، هم معظمهم عمال بسطاء الذين بغوا في هذه المناطق، عمال بسطاء يعملوا كحرفيين، بعضهم يعمل كسائقين، بعضهم يعمل في مهن بسيطة، وليس لهم تدخل كبير في الشؤون السياسية. هم لم يأتوا متطوعين مع هذا الطرف أو ذاك، هم مقيمين 20-30 سنة في العراق، فلم يكونوا طرفا في النزاع السياسي، لم يكونوا طرفا في المعارك، كانوا على هامش الحياة، ولذلك ربما هذا هو السبب الأساسي الذي لم يجعلهم هدفا مقصودا لمجموعة داعش فيه.
نعم. أستاذ وداد، أعود بالمايكروفون إليك. الأستاذ فيصل محمد صالح كان معنا من الخرطوم، وسلط الضوء بدقة على إمكانية تعايش هؤلاء مع داعش. أنا أريد أسألك يعني السؤال الأكبر، يعني تدفق العرب على العراق كان مألوف منذ بداية السبعينات في العمل والدراسة، شفناهم بالجامعات، شفناهم بسوق العمل، والأرقام غير معلومة لكن كان عدد كبير جدا. كيف تغير هذا بعد سقوط صدام حسين عام 2003؟ يعني هل الحروب سبب أم أن ديموغرافية المكان تغيرت أم ماذا؟
في البداية أيام صدام حسين وأيام النظام السابق كانت هناك تقريبا أفضلية للعرب القادمين للعراق، إن كان عن طريق الجامعات للدراسة أو للعمل، على العراقيين. وكنا نتذكر بأنه كان هناك قانون لحماية المصريين يعني في ذلك الوقت. العرب اللي اجوا بذلك الوقت قسم من عندهم كبير ظل موجود مع سقوط النظام، وقسم حاول ان يخرج من العراق نتيجه للظروف اللي حثت ارهاب، مضايقات، اشياء كثيره عديده. رغم كون انا بالنسبه لي اعرف بانه العراقيين مضيافين وغير منتقمين، يعني غير انتقاميين، لذلك بقت هاي الاعداد الكبيره من السودانيين من المصريين الموجودين، وكانوا بالأول يتركزون السودانيين في بغداد في
يعني أستاذ وداد انت قلت العراقيين ليسوا ذوي طبيعة انتقامية، وهذا هذا يعني يدفعنا للسؤال، ماذا فعل هؤلاء العرب لكي نتحدث عن انتقام؟
انتقام بعض العرب شاركوا في حرب صدام حسين ضد إيران، شاركوا بعض العرب في احتلال الكويت. بصراحة أنا يعني أحكي هذا الشيء عن خبرة بالموضوع كصحفي وحتى شهادتهم بالكويت. يعني الكثير من العرب كانوا في نقاط تفتيش، يعني من المواطنين العرب.
نقاط تفتيش لصالح الجيش العراقي.
الجيش العراقي آنذاك، يعني ما أريد أذكر الجنسيات حتى لا تكون هناك حساسية، ولكن كانوا موجودين وشاهدتهم كنت موجود أنا بالكويت في ذلك الآن. لذلك يعني روح الانتقام عند العراقيين ما كانت موجودة وما انتقموا من
إيه، ولكن العرب. يعني هذا يعني أن النفس العراقي لم يعد مرحبا بالوجود العربي بسبب ما ذكرت.
هذا شيء جدا مهم. وهم حسوا بعض العرب، كثير من الفلسطينيين تركوا العراق وخرجوا إلى سوريا وإلى الأردن، وقسم أيضا من العرب تركوا المناطق الجنوبية لأنه حسوا بأنهم غير مرغوب بهم والوسط، وراحوا إلى الموصل أو إلى الرمادي أو بعض المناطق، لكنهم تركزوا بالموصل للسبب اللي ذكر الأستاذ فيصل بأنه منطقة سنية، ولذلك داعش رحب بهم أيضا لأنهم بالدرجة الأولى سنة وما يتحرك ضد السنة. إضافة إلى مسألة ثانية اللي داعش يسكت عنهم أو يعني يتقبلهم، وهي مسألة المبايعة. التنظيم الإرهابي أي واحد يجي ويقول أنا بايعته كتنظيم كدولة إسلامية يكف الأذى عنه إذا لم يكن هناك أي يعني حركة ضد هذا التنظيم من قبل هذا الطرف.
يعني لا شكوك حولهم، بهذا أفهم هذا الكلام منك.
الشكوك
لا، يعني أقصد من ناحية داعش لم يكن
من ناحية داعش ما في شكوكهم. داعش إذا شك بواحد يقتل رأسا بدون
نعم
يعني
نعم هذا مفهوم الوضع. نعم طيب نعم. احنا أخذنا حاورنا السيد جمال جمعة وهو فلسطيني من رام الله، درس في الموصل وعمل في بغداد في ثمانينات القرن العشرين أيام الحرب العراقية الإيرانية، و يعني سلط لنا الضوء عن جانب الجوانب الحياة والدراسة التي عاشها آنذاك. نستمع ما قال.
أهلا وسهلا فيكم في البرنامج.
أستاذ جمال، يعني أنت عشت في ثمانينات القرن العشرين وربما اشتغلت ودرست في العراق، هل لك أن تسلط لنا الضوء كيف كانت الحياة في الموصل آنذاك؟ حياتك أنت.
حياة تعليمية في البداية، يعني تعليمية. بعد ما أنهيت الدراسة طبعا بدأت في العمل في بغداد. كانت حياة مريحة، يعني تذكرتنا في مهرجان الربيع في الموصل والقرى، بعدين عدة.
يعني أنت درست في جامعة الموصل؟
لا، في معهد التكنولوجي تابع لجامعة الموصل.
إيه، يعني درست في مدينة الموصل في معهد التكنولوجي.
صحيح.
نعم، كم سنة؟
سنتين في جهة.
سنتين، وبعدها اشتغلت في بغداد.
صحيح.
نعم، كيف كانت الحياة؟ يعني أنا ذاك أنا خليني أتكلم عليك لأن أنت لست عراقيا، يعني شون كانت حياتك، كيف كانت حياتك وأنت غير غريب لنقول؟ هل كنت تشعر بغربة؟ هل كنت تشعر بتفرقة؟ هل كان الناس يميزون مثلا في المعاملة بينك وبين العراقيين؟
بالضبط، كان يميزون بس للأفضل، يعني كان العراقيين يحسدونا، إحنا الفلسطينيين كانت معاملة جيدة جدا، نشعر أكثر من عند أهلنا هناك، والكل يساعد، طيبين، يعني كان خاصة جميع الطوائف سنة وشيعة ويزيديين وأكراد، يعني كلهم عشرتهم ومن علاقات معهم، وكان أحلى حياة موجودة، يعني بنساهاش الوقت هذا، ما بنسى الواحد.
وحين انتقلت إلى بغداد للعمل، أنت عملت في القطاع العام أو القطاع الخاص؟
لا، بس القطاع الخاص، شركات خاصة. أنا اشتغلت في مشروع مترو بغداد مع شركة سي بي أو إنجليزية، واشتغلنا يعني أيام كانت حرب إيران أظني بتذكر، يعني بتذكرها.
نعم.
منيح، واشتغلنا بشغل منيح، بعدين يعني عدنا سنتين كمان في بغداد.
نعم، يعني أنت في المجمل عشت في العراق 4 سنوات، في بغداد كانت الحياة مريحة؟
جدا الحمد لله، كويسة، والدينار كان كويس يعني، ويعطونا يعني الأتعاء كانت الدينار أحسن من الدينار الكويتي كان وقتها.
نعم هذا الكلام مطلع الثمانينات كان الدينار مستوى عالي 3 دولارات تقريبا. طيب لم تشعر بالتفرقة في بغداد؟ يعني لم يميزك أحد عن غيرك أو يقول أنك؟
لا 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 لا, لا ما عمري شعرت, بالعكس نشعر مميزين إحنا كفلسطينيين من الضفة الغربية, مش فلسطينيين من الكويت من سوريا من هون, يعني كان لنا يعني معاملة خاصة لنا.
وأعود بالمايكروفون بعد هذه الشهادة من السيد جمال جمعة الفلسطيني القاطن الآن في رام الله, أعود إلى الخرطوم وضيفي الصحفي فيصل محمد صالح. أستاذ فيصل, هناك سوداني في الموصل في حمام العليل قال يوم أمس, نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية القول, إن الفاشر كبرى مدن شمال دارفور أصبحت الآن أفضل بكثير من الموصل, وهو طبعا بالتأكيد. وهو يريد العودة ولا يملك حق العودة, يعني لا يملك أجور تعيده إلى أهله. هل يهتم السودان بلدا وشعبا بإعادة هؤلاء؟
نعم, دعني فقط أعلق على حديث الأستاذ جمال. أنا تحدثت إلى عدد من الطلبة السودانيين الذين درسوا في نفس الفترة في العراق, بعضهم كانوا من كوادر حزب السوداني وكان واحد من أكبر الأحزاب البعثية العربية في المنطقة بعد العراق, وبعضهم لم يكونوا منتمين سياسيا. تقريبا رددوا نفسهم ما قال الأستاذ جمال, إنهم كانوا يتمتعوا بأوضاع ممتازة جدا ومعاملة سواء كان على المستويات الشعبية أو الرسمية معاملة راقية, ونفس الشعور إنه أحيانا كانوا بيحسون بيعاملوا أفضل من العراقيين. فكلهم قدموا هذه الشهادات شبيهة لشهادة الأستاذ جمال. ثم الأوضاع العامة تغيرت في العراق, فتغيرت الظروف واضطر معظمهم إلى الخروج من بغداد. بالنسبة لأوضاع السودانيين في الموصل, أعتقد أنه كما ذكرت حتى العراقيين نفسهم أوضاع صار سيئة. يعني أنا لا أفهم أن هناك تمييز ضد السودانيين, أفهم أنه في تغيرات في الظروف في أوضاع سيئة حتى تشمل العراقيين وتشمل غيرهم من الجاليات ومن بينهم السودانيين. لم تعد الحياة سهلة ولا رغدة, صارت هناك مخاطر أمنية, وبالتالي الرغبة في محاولة الخروج موجود عند الكثيرين. أعتقد تحرك السلطات السودانية بطيء جدا. أنا في أثناء إعدادي لهذه الحلقة تابعت وجدت تصريح وحيد من مدير إدارة القنصلية في وزارة الخارجية السودانية, هو قال إنهم اتصلوا بالسلطات العراقية لمحاولة تركيب أوضاع السودانيين الذين يريدون الإقامة, طلبوا من السلطات العراقية أن تعطيهم مهلة لتوفيق أوضاعهم, وسيحاولوا مساعدة الذين يودون الخروج لأنهم أقاموا محطة جوازات ومحطة قنصلية في الشمال في الموصل في المناطق الكردية عفوا في كردستان, ولمحاولة مساعدة كل من يريد أن يصل إلى هناك وأن يخرج يستغرق وثائق ثبوتية, محاولة مساعدته في السفر. لكن أعتقد بأن تحركات السلطات السودانية ليست سرعة مطلوبة ولا تتوفر حتى الإمكانيات اللازمة لترحيل كل الذين يودون إلى السودان من هناك.
أنا أعرف أنه ضيفنا الأستاذ وداد فاخر عنده ما يقوله, ولكن أنا مضطر أذكر أعزائنا المستمعين أنه ما زالوا معنا في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم التي تأتيكم من دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وديموزي وراديو المربد, وندعوكم لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: عاش القادمون بالبلدان العربية في العراق وعملوا فيه كما في سائر دول الخليج, من بقي منهم يعتبرون صدام حسين عصرهم الذهبي, ما تعليقك على ذلك؟ وتعليقات تستمر الآن على فيسبوك, وأنتم أيضا مدعوين لوضع تعليقكم على الموضوع على صفحة دي دبليو عربية فيسبوك.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
وهذه وقفة مع ما قاله زوار صفحة فيسبوك على هذا الموضوع, والآراء كلها كانت يعني متفاوتة, قسم تتفق مع ما ذهب إليه السادة من رام الله ومن الخرطوم, وقسم آخر الرأي العراقي في الغالب كان شيء آخر. نسمع ما قاله رومل جنيد, يقول: لأن صداما كان يخدم العربي في الوقت الذي كان يرمي بالشباب العراقي في معركة الموت في حروبه ويقتل كل من يعارض حكمه, ثم كان العربي وبالأخص الفلسطيني على رأسهم ريشة ممنوعا, حتى العراقي رفع صوته أمام الفلسطيني. أما محمد باقر الياسري فكتب يقول: إنه عصر ذهبي للأجانب, لكن الشعب كان في فقر مدقع, كان الطالب العربي لديه امتيازات يحلم بها العراقي, بينما كان النظام يغدق الأموال والعناية الصحية على العرب. أحمد فلاح كتب يقول: أي رئيس أو قائد دكتاتوري على مر التاريخ يوفر جميع إمكانيات الحكم لمن يعتقدهم الأصح في حكمه، وصدام حسين كان يرفع شعار حزب البعث العربي الاشتراكي أمة عربية واحدة، فترجمه إلى واقع. محمد الصلاحات كتب يقول: أولئك الذين يعتقدون ذلك مجموعة جهلة ضالة. علي العطار كتب يقول: غرفوا من خير العراق الكثير الكثير، ولم نرى منهم غير الشر والشر، فقد امتلأت مدن العراق بما يسمى بالمجاهدين لقتل شعب مد يده لإخوته العرب بجنسياتهم، ولكنهم قطعوا هذه اليد الكريمة. أرجع بال أنا أتوقف هنا، أنا كان بودي أخذ رأيي، وهذا الحقيقة تعليق اللي جاء من علي العطار يدفع للأسئلة. أرجع لضيفي في الخرطوم، أرجع لضيفي في فيينا الأستاذ وداد فاخر. أستاذ وداد، يبدو أن المزاج العراقي تغير تماما تجاه العرب ووجودهم، يعني كما قرأت هناك مرارة شديدة. زين، والبعض يعني أنت أولا عندك تعليق تريد أن تقوله وبعدين نرجع للسؤال. نعم
طبعا اللي شافوه العراقيين من بعض العرب، احنا ما نقدر نتهم جميع العرب، من بعض العرب من قديمة لقتل العراقيين باسم الجهاد مع داعش او مع القاعدة قبلها، فشكل هذا يعني الظروف وهذا العمل مرارة داخل النفس العراقية. اعتقد معظم العراقيين على مختلف توجهاتهم السياسية الدينية القومية المذهبية شعروا بالمرارة، لأنه شخص يجي يقطع البراري والقفار والحدود يوصل حتى يقتل، يدخل بالسوق فجر نفسه يقتل لفد 200 نفر. زين، هذا العمل راح يشكل أكيد مثلا كراهية، يشكل نوع من الحقد على الشخص هذا وعلى الجنسيات اللي قدمت، ومختلف العرب يعني ساهموا في هاي الأعمال الإرهابية، لذلك هاي المرارة موجودة من حق العراقي، لأنه وصل إلى درجة كفر حتى بأمة العرب اللي كان يحبها ويقدرها واستقبلها. والعراق مثل ما هم باعترافهم العرب قدم الكثير للجاليات العربية عندما كانت موجودة بالعراق أيام الحكم السابق.
نعم،
مثل يعني مثل ما يقولون يعني أكيد
نعم. هم ينسبون يعني هذا سؤال أرد أضع أمامك وبعدين أضع أمام ضيفي في الخرطوم. هم ينسبون ذلك لتأثير إيراني، يعني تأثير مداخلة إيرانية في المشهد العراقي أدت إلى كراهية العراقيين أو يعني مرارة العراقيين من العرب. ما تعليقك على ذلك؟
يا أخي إذا يعني أنا ما شفت إيراني يجي فجر روحه داخل العراق حتى أنا أحول الكره مالي من الإيرانيين إلى العرب، وبعد ما فجر الإيراني نفسه هذا ما موجود. هذا واحد. الشيء الثاني، هاي مثلا مثل ما يقولون مرئية وملموسة بكل وضوح. يعني قلت قبل شوية هذا الشخص يجي من آخر الدنيا، يجي من بلدان متعددة ويوصل العراق حتى يقتل العراقيين. زين، شنو دخل الشخص الإيراني؟ ثم الإيرانيين نفسهم بعد ما جاء داعش وهدد بغداد، منو اللي قدم المساعدة للعراقيين غير الإيرانيين؟ باعتراف السيد مسعود برزاني. مسعود برزاني شكر الحكومة الإيرانية لأنه يقول هي ساهمت مساهمة كبيرة بدفع الإرهابيين من داعش عن أربيل. يعني هاي كلها مثل ما يقولون شواهد قدام عيننا، ماكو شيء يعني يخلي العراقيين أن يكفرون الإيرانيين.
نعم، يعني إذن أنت لا ترى أن التأثير إيراني في هذا الموضوع. أنا أضع نفس السؤال أمام ضيفي في الخرطوم الأستاذ فيصل. الأستاذ فيصل، سمعت ما قاله العراقيون والمرارة العراقية في، ويعني هذا يفسر الوضع، يعني العرب يشعرون بالامتنان للعراق في ظل صدام وليس للعراق الآن، والعراقيون يشعرون بالمرارة في ظل صدام والآن. طبعا احنا عندنا تعليقات اخرى، يعني مثل انا استاذ فيصل استميحك العذر، هذا تعليق من شخص اسمه احمد يقول: ان الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله كان عربيا وما فعله من شيمة العرب. هذا الرأي، رأي اخر كان يعني مؤيد لصدام حسين، لا احد يقول رحمه الله، لا احد يقول الرئيس الراحل في العراق الا المؤيدين. هذا المشهد أنا سمعت كثير من وسائل الإعلام العربية تقول أنه بتأثير إيراني، كيف ترى ذلك؟
أنا أستطيع أن أقول أنني متفهم موقف جميع الأطراف. التركيبة الطائفية والسياسية في العراق تغيرت، هذا مفهوم جدا ومعروف جدا، وهناك تأثير إيراني في مجريات السياسة العراقية لا يستطيع أن ينكر ذلك. أنا لا أقول باب الإدانة أو غيره يعني، ولكن لا يستطيع أي قارئ للمشهد السياسي في العراق أن ينكر وجود التأثير الإيراني بشكل كبير جدا، وتغير المعادلة. يعني صدام حسين لم يكن يسمي نفسه حكما سنيا، ولكن واقع الحال تستطيع أن تقول أنه في ظل حكم حزب البعث ربما كان هيمنة السنة أكبر، الآن تغيرت المعادلة صارت هيمنة الشيعة أكبر، هذا له تأثيرات على الأوضاع السياسية وإعادة قراءة المشهد كله على هذا. فأنا لا أعتقد بأنه بالضرورة أن يكون هناك تأثير إيراني مباشر بأنه قالوا للحكومة العراقية أفعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، ولكن تم تقوية النفوذ الشيعي بشكل عام في إيران. والسودانيون رغم أنهم إذا سألت السوداني قبل 20 عام هل أنت سني أم شيعي لا يعرف كيف يجيب على السؤال، لم يكن يفكروا بهذا الشكل على الإطلاق، ولا يعرفوا نفسهم بأنهم سنة أصلا بسبب عدم وجود معادل شيعي موجود في السودان. فحسبوا، وهذا برضو وضع طبيعي، ربما أنهم هم محسوبين على الكفة السنية، وبالتالي إذا كانت هناك مآخذ على حكم صدام حسين وعلى فترة الهيمنة السنية سينسحب هذا على العرب المحسوبين على السنة. أعتقد أنه هذا وضع طبيعي، رغم أنه كما ذكرت كثير جدا من السودانيين الذين ظلوا في العراق لا علاقة لهم سياسة مباشرة
بالسياسة. لا أنا أتفق معك أستاذ فيصل أنه هي ليست سياسية، هو العالم العربي والإسلامي عموما يعيش استقطاب طائفي، هذا لا مجال لإنكاره، وهذا الاستقطاب الطائفي هو في ظاهره ليس سياسيا بل طائفيا 100%. يعني بسطاء الناس لا يدرك أنه فوائد سياسية، يدرك أنه هذا السني وهذا الشيعي وإحنا لا نتفق. وللأسف المشهد مش بهالاتجاه، يعني ما وصفته أنت بشأن العرب نعم هذا يمشي بهالاتجاه. يعني هذا أنا أقرأ لك وأقرأ أيضا لضيفي الآخر وللمستمعين ما كتبه شخص اسمه واجل هدل في على فيسبوك، يقول أيام القادسية الغبرة، القادسية يقصد بها قادسية صدام حسين للحرب العراقية الإيرانية، أيام القادسية تحول كل رجال العراق إلى جنود للحرب ضد إيران، فاحتاج صدام إلى الأيدي العاملة وسد الحاجة بالعرب الوافدين، وكانت تصرف رواتبهم بالسعر الرسمي للدولار، واشتروا بيوت وسيارات وكل ما يرغبون، فيما كان الشاب العراقي يعطى راتب الجندي المكلف. هذا طبعا هذا الكلام يعني كل العراقيين من ذاك الجيل عاشوا وعانوا من مرارته. وتعليقات أخرى أنا لا أرد أمضي بالتعليقات يعني، لكن يعني هناك أستاذ فيصل، وهذا السؤال نفسه سأضع على الأستاذ وداد، هناك شرخ اجتماعي الآن بالإضافة إلى الشرخ الطائفي، الشرخ الاجتماعي بالتأكيد. نعم العراقيون نعم. يقولون نحن عراقيون لا نرفض لفظ العرب في الغالب، يعني عراقيون عربا وغير عرب يقولون نحن عراقيون لا نريد أن نوصف بأننا دولة عربية، نريد أن نوصف بأننا الدولة العراقية. كثيرون من العراق كثيرون يصفون هذه الطريقة، وهذا ينم عن شرخ مجتمعي بسبب سياسات النظام السابق. السودان أعتقد مر بتجارب قريبة من هذا، صار عنده مشكلة انفصال الجنوب
بالتأكيد نعم أنا ذكرت يعني تطورات الأوضاع الداخلية بتأثيرات برضو ممكن يكون من خارجية بتلقي بأوضاع على المواطن. أنا حاسس بتعاطف كبير جدا مع المواطن العراقي، وبرغم ما تعرض له السودانيون هناك أيضا أستطيع أن أتفهم أن المواطن العراقي نفسه في أزمة. أنت عندما تكون في أزمة تفكر في نفسك قبل الآخرين، هذا شيء طبيعي. عندما تكون هناك في بحبوحة من المال ورغد ربما تحتاج إلى أي دعم لمساعدة، عندما تكون في أزمة وهناك مشكلة بشكل اقتصادي وسياسي تفكر في نفسك وتعطي لنفسك أولوية على الآخرين،
وهذا طبيعي.
هذا تفسير طبيعي
في أي
بلاد وليس في العراق، وليس لسوء نعم وليس لسوء نوايا العراقيين أو لأي شيء، نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية المتداولة، وأعتقد أنه شيء طبيعي ومفهوم.
طيب أستاذ وداد سؤال أخير، إحنا باقينا دقيقة ونص تقريبا. يعني نحن نشهد، لم نعد نشهد تدفق ملايين اللاجئين العرب على العالم العربي، الهجرة الآن إلى أوروبا، هل توجد هجرة إلى العالم العربي أيضا؟
الهجرة إلى العالم العربي تقريبا شبه معدومة، لأنه العرب وخاصة ممن ساهموا بتشكيل أو بإنشاء ما يسمى بالربيع العربي لا يستقبلون أي عربي، وكذلك حتى العربي أو الأجنبي اللي يولد بأراضي عربية ما يتم مثلا منحه الجنسية أو الحقوق حقوق المواطنة أو حقوق الإقامة التامة، بينما هذا موجود وكنا لامسينه بأوروبا والغرب عامة. فالشخص يتوجه نحو الأحسن، وإضافة للرفض قلت أنا قبل شوية بأنه الدول العربية ما تستقبل أحد، لكن دول مجاورة مثلا لسوريا استقبلت لاجئين مثل الأردن ولبنان. مصر أيضا تضع شروط جدا مجحفة لمن يقيم فيها، عدم العمل أو يفتح مشروع حتى يعمل أو يشتري بيت أو كذا. فلذلك هاي الظروف أو هاي الشروط اللي تفرضها الدول العربية أو تمنع دخول اللاجئين هي اللي تحد من دخول اللاجئين.
أنهي حواري في هذه النقطة، وكل الشكر لضيفي من الخرطوم الصحفي والخبير في الشأن السوداني فيصل محمد صالح، شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا جزيلا.
الشكر متصل أيضا لضيفي من فيينا الصحفي وداد فاخر، شكرا لك صديقي.
ولك الشكر أستاذي العزيز، أهلا وسهلا.
انتهت الصفحة الأولى من مجلة العراق اليوم، خليكم ويانا في صفحات المجلة الأخرى. وإلى رسالة البصرة والحديث عن الإسكافي في عصر السرعة، هل يحتاج الناس إلى إسكافي يصلح الأحذية؟ هذا تقرير نهاد الجابري والمزيد.
بدلا من المسرح عاش الحاج سليم زامل بين مكائن خياطة الجلود وطرق المسامير ليكون إسكافيا، وهو يعمل بتلك الحرفة منذ أكثر من 40 عاما، راض بما وصل إليه حاله الآن. لكن العمل بتلك المهنة قد انحسر بعد فترة الحصار الاقتصادي الذي مر على العراق في 90s القرن الماضي، حيث قل إقبال الناس على خياطة أي مادة جلدية كالأحذية والحقائب وغيرها بعد زوال الحصار.
صار لي تقريبا 45 سنة أنا تعلمت، كنت أنا خريج خامس علمي وصرت ممثل مسرحي، وأهدى طردوني قال مصر ممثل يستحون، والتجأت أنا أصير إسكافي، وصرت إسكافي وصرت أحسن عيشة بيه الحمد لله، عيشتي وملبسي وهدومي وتزوجت وحصلت بيوت ومحلات وعمارات الحمد لله من وراء إسكافي، حبيتها وشغلة بسيطة أشتغلها وأروح للبيت ما متعبتني.
20 سنة ونيف كانت أنامل صباح علي عاشور تعمل في ترقيع وخياطة الأحذية والحقائب وغيرها من المصنوعات الجلدية، ويرغب بأن يجيد حرفة أخرى ليترك عمله كإسكافي، لا بسبب خجله منها بل لقلة الدخل المادي الذي تدره في الوقت الحالي.
صار لي 20 سنة اشتغلنا وي جامعة قدام علمونا ماك شغلة واحدة وين القدر بس هالشغلة متعودين عليه، بعهد قبيلي يعني أحسن من هسه العالم شوية رواتب تحسن، يعني اشتري كله جديد بعد ما يخير، يعني أقل شيء لبا بعد ما يشتغل شوية شغلنا وقف هسه على عسكريات نبيعها جعاب غرام ملابس، تعودنا على الشغلة بس ماك على وين واحد حصل له شغلة زينة يروح بها ما يضل.
وها هو علي ابن 11 كان يرافق أبيه أسعد أثناء حديثنا معه رغبة منه بتعلم هذه المهنة بالرغم من انحسارها، ويرى أن الجمع بين الدراسة والعمل أمر مطلوب ومفيد للمستقبل.
سالي سنة فعلا متخيط حذاء شحاطة يعني ماكينة خيط عليها أي ماكينة إيدي صبغ أحذية تعلمنا من خيط ندق بسمار حذاء ندق خيطة خفيفة على الشغلة أي أتعلم بيها ما أحبها بس الدراسة أحسن. أنا رحت للسادس دراسة أحسن بس هي شغلة يعني تعينك مرات وقت الضيف ما عندك مصر فيه أما صار جوال
حرفة الإسكافي تحتاج إلى وقت لتعلمها كغيرها من الحرف الأخرى، سيما أن العمل بها يتطلب الدقة والمهارة والحذر، فأدواتها ليست سهلة الاستخدام، وديمومة العمل بها لا تعتمد على موسم بعينه، فهي حرفة لها محترفوها ومرتادوها مهما تغيرت الظروف. لبرنامج العراق اليوم من دي دبليو، نهاد الجابري، راديو المربد، البصرة.
وما زال معكم على الميكروفون ملهم الملائكة، وبالتعاون مع صفحة شكو ماكو على الفيسبوك حل ضيفا على ميكروفون مجلة العراق اليوم من دي دبليو العراقي المقيم في النرويج فاروق الموسوي ليروي لنا قصته في المهجر. أهلا ومرحبا بك فاروق في مجلة العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا بك أستاذ ملهم، تحية طيبة لك والكادر ولجميع المستمعين في كل مكان.
يعني أنا أريد أبدأ من 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 المشهد من العراق. شنت تسوي بالعراق؟
المشهد من العراق كان عملنا في بادة الأمر منظمات مجتمع مدني. أنا كنت الأمين العام لملتقى الشباب الولائي العراقي المستقل، وانطلق كانت انطلاقتنا حامل برنامجين. البرنامج الأول هو الأهم، هو إعانة النازحين الوافدين القادمين من البلاد من محافظات بيها مشاكل، الموصل والفلوجة كما تعلمون، فكانوا في بغداد كانوا يعانون أشد المعاناة، قلة في الطعام، قلة في الحاجة إلى الدواء، فكان عملنا على هذا الشيء، مسلطين كل مجهودنا وطاقتنا على إعانة.
من يمول هذا المشروع؟
واقعا عجزنا عن مطالبة الجهات الحكومية بدعم هذا الشيء، إلا إحنا كنا مجموعة من الشباب وكنا أصحاب شهادات، وكان تمويل ذاتي. هذا التمويل الذاتي مع المتبرعين، مع وجود متبرعين، كان يسد ويوفي.
طيب أنا أريد أسألك، هذا النشاط في مجال المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، هل هو جزء من أسلوب وصولك إلى أوروبا؟ ساعدك بالوصول لهنا؟
كون أن الموضوع عراقي فأصح لي أحب أستخدم كلمات عراقية، أنه السالفة تجيك. الموضوع أنه عملنا على هذا الشيء. الجانب الآخر من عملنا كان على برنامج محو الطائفية، وتخلل هذا عملنا مجموعة من الندوات والمحاضرات، وعملت على محو الطائفية في بلادنا. الطائفية سواء كانت طائفية ما بين المذاهب والفرق الإسلامية، أو ما بين الأديان، أو ما بين كل الأفكار والمعتقدات. فطالبنا بمنع إدخال المؤلفات المحاربة على العنف والطائفية، طالبنا بمنع تصريح دخول، طالبنا الجهات الحكومية، ولكن مع الأسف كان عملنا هباء منثور، لم يسنع، لم نجد.
طيب خليني أسألك سؤال آخر فاروق، ماذا تفعل الآن في النرويج؟ يعني أنت هل تمارس نفس النشاط، يعني نشاط المنظمات المجتمع المدني؟
نعم، الثلوج في شمال أوروبا والحار في العراق لم تمنع الإنسان عن ممارسة هذه الأعمال. بعد تعرضي لحادث اغتيال بسبب أعمالي لإعانة النازحين في العراق، هاجرت إلى أوروبا، فوجدت أنه الأعمال المجتمع المدني هي التي أعانت المهاجرين ومكنتهم على تحمل السفر إلى أوروبا. كما تعلم أن طريق اللجوء كان عبر تركيا واليونان وصربيا، وهذا الطريق المعروف، ولكن الجهات الحكومية في تلك الدول وفي ذلك الطريق لم تكن توفر إمكانيات الأكل والغذاء والدواء. وجدنا الشباب متطوعين من كل الدول، هم من عملوا على إعانتنا. اليوم أنا في النرويج، عملي اليوم تثقيفي على في الكامبات.
يعني أنت الآن، وهذا هو سؤالي، يعني نعم. الآن أنت في النرويج تمارس نفس النشاط، هل أنت أكتيفست توصف بأنك ناشط حقوقي؟
نعم، عملي اليوم تحجم بسبب بعض القوانين التي تحجمني، هذا جانب. الجانب الآخر كان الموضوع المادي. أنا اليوم أول شيء يقول لي مبروك، حصلت إقامة قبل شهر أو أقل،
مبروك جدا،
الله يسلمك. طول فترة الإقامة كنت محدود بمبلغ ضيق كان يحددني، فنعم زاولت عملي، أذهب إلى الكامبات، أطرح مجموعة من
من يدفع فاروق، من يمول هذا؟ منو يدفع يعني؟ أكو منظمة معينة متبنيتك؟
إلى الآن لا، كون أنه لم أكن أحمل إقامة ولم أكن أحمل رقم وطني برشن نمبر. الآن بعد حصولي على الإقامة مددت يد الدرعون إلى الكمونة، إلى البلديات، وهي تتكفل بهاي المواضيع. عملي كان فقط ذاتي ذاتي، يعني الحمد لله كنت أتمكن من هذا الشيء، أقتصد على مجال الطعام وأصرفها بمجال إقامة حفلات بالكامبات، أثقفهم من خلالها على القوانين النرويجية اللي لازم تهمهم، اللي هي أهمها أنه رعاية الطفل ورعاية المرأة. أثقفهم لا زالت متجذرة.
أنا أريد أسألك، نعم أنا آسف للمقاطعة لأن الوقت يدركنا، باقي لنا دقيقة. أنت الآن في البلد الأكثر رفاها في العالم، هذه السنة النرويج يعني كانت التقديرات الدولية تشير إلى أنها البلد الأكثر رفاها للمعيشة في العالم، هل تتجه إلى أكمال دراستك التخصص في شأن يختص بالشأن الحقوقي؟
نعم، النرويج تتكفل بدفع كافة تكاليف الأنشطة المدنية، بمجرد أكو نظام بلديات، البلديات مسؤولة على أي مؤسسة ضمن بلديتها وكل النشاطات هي تتكفل بها. أنا بشكل شخصي بعد حصلت الإقامة حتجه إلى اتجاه اللغة، وبعدها يعني أزاول نفس الدراسة اللي كنت بالعراق، كنت محامي قانون وأزاول هاي الدراسة ومنتوك العمل المجتمعي. أنا شفته أنه إنساني أكثر، أعمال إنسانية والعالم محتاج إلى هاي الأعمال وخاصة بالعراق، فنحاول أن نمد يد العون بين العراق والنرويج.
نعم. أنا أتوجه إليك بشكر الجزيل ضيفي العزيز من النرويج الناشط فاروق الموسوي، إن شاء الله موفق.
شكرا لك وكل هذا المجهود اللي تقدمه.
شكرا لك.
العراق اليوم
من دي دبليو عربية
بون.
وهذه رسالة بغداد، وما زال معكم على الميكروفون ملهم الملائكة. هربا من الزحام واختناقات المرور في بغداد ومخاطر التفجيرات الإرهابية، اختار البغداديون الزوارق المتهادية. مشتاق فليجة ذهب إلى البلامة في زوارقهم في تقرير ضمن نافذة التعاون مع راديو كلية الإعلام في جامعة بغداد. أمتع الأوقات.
أغنية لطالما رددها البغداديون وهم يعبرون نهر دجلة بالقوارب الخشبية في عقود سابقة، تميزت بالرومانسية والشعر، واليوم يستخدمها البغداديون بشكل كبير هربا من الاختناقات المرورية.
ونضطر نجي إلى العبور النهري، نعبر بالبلن، يكون أسرع وأفضل يعني، وبنفس الوقت آمن، ونغير الحالة النفسية يعني كمتعة وغير جو، ويكون حتى الجو بارد ألطف من البرة يعني.
العبور بين ضفتي دجلة يوفر أيضا لكل من استقل هذه الواسطة الأثرية فرصة ثمينة للإطلاع على معالم بغداد الجميلة من جسور ومبان عالية، فضلا عن مناطق أثرية ارتبط اسمها بضفاف دجلة.
تعودين نعبر بالبلن، فشغلة يعني هيك نحبها يعني، مو على موت يالا يعني، وهي خادمة العالم. شنو أغلبية الجسور شوية النقل مالته مقطوع، وثاني شيء ازدحام فنتأخر، فنجي نحب نمشي مثلا نمشي من شارع حيبال لنا نعبر على مود شارع النهار وعلى مود عمان على مود هذا.
على الرغم من هدوء مياه دجلة وانخفاض منسوب مياهها، إلا أن الاحتياط واجب، فهناك تنسيق عالي بين القوة النهرية وأصحاب الزوارق في حالة حدوث أي خرق في إجراءات السلامة.
على الرغم من وجود هدوء في مياه النهر وأيضا من المشاكل اللي سببتها انخفاض المياه، إلا أن هناك إجراءات عالية وتنسيق عالي بيننا وبين أصحاب الزوارق من أجل حدوث أي خرق أو أي مشكلة. إحنا نسجل الملاحظات الواجبة علينا، سواء حدث مشكلة أو أي شيء معين، بهالحالة راح نقدر نعالج هذا الموضوع. فأكو تنسيق عالي بيننا وبين أصحاب الزوارق حتى نحل هيك مشاكل ونقدر نتخلص من هاي الأمور، ونحاول إنه دائما نأمن على حياة المواطن سواء كانت حالة غرق أو أي حالة مشابهة أخرى.
وكما قالت جواهري، يا دجلة الخير يا أم البساتين، هنا يظهر عطاء دجلة بسماحها للزوارق أن تلامس مياهها وتبعدهم عن الزحام وتضعهم بين أحضان بغداد. لبرنامج العراق اليوم من دي دبليو، مشتاق فليجة، إذاعة كلية الإعلام، بغداد.
وبهذا وصلنا إلى الصفحة الأخيرة من مجلة العراق اليوم، ومعكم على الميكروفون ما زال ملهم الملائكة. الصفحة الأخيرة هي محطة الأدب الألماني في شعر وكتابات وحياة الشاعر والكاتب النمساوي إريش فريد. أمتع الأوقات.
شعر وموسيقى.
كم من الوقت تحتاجون حتى تتخلصوا من غضبكم هذا علي وعلى ما أقول؟ سوف أكون لم أزل على قيد الحياة لكي أقول ثانية ما أود أن أقول. وهل سيفيد عندئذ ما يقال؟ وهل سيفهم ما قلته لكم؟ أم سيكون قد أصبح من البديهيات؟ أم لعلني سأقول لكم عندئذ بصوت كالنعيب: ألم أقل دائما ذاك الذي تقولون؟
لم يعد الشاعر الذي كتب هذه الأبيات على قيد الحياة لكي يقول اليوم ما يمكن أن يقال، فقد اختطفه السرطان في مطلع التسعينات عن عمر يقترب من 70. لكن ما خلفه لنا من مجموعات شعرية وقصص وروايات ومقالات في النقد الأدبي وفي السياسة يعطينا صورة بانورامية عن حياته وعن الأحداث السياسية التي عايشها وسعى باستمرار لأن يكون فاعلاً فيها بكل جوارحه. إنه الشاعر إريش فريد، وقد ولد عام 1921 في فيينا من أصول يهودية. اضطر إثر احتلال الجيوش النازية للنمسا لأن يهاجر مع عائلته إلى لندن. عمل في بداية الأمر في عدة مهن قبل أن يتفرغ عام 1946 وهو في 25 من العمر للكتابة. كان إريش فريد شاعراً سياسياً بكل ما تحمله هذه اللفظة من معاني، فنحن لا نكاد نجد في شعره قصائد لا تلعب السياسة فيها دوراً ما، وهذا ما نراه حتى في قصائد الحب أو تلك التي تتحدث عن الطبيعة، لأن ربة شعره لها أظافر كما يقول في قصيدته التالية:
الحلم بالمعبد المصري، والتأمل بلحظة المضاجعة، وتشبيه القلب بأقواحان الشمس وعيلسان البحر، والتكهن ما إذا كان الموت ذاته سيصبح هيكلا عظميا، وسؤال الوردة عما تشعر به حين أقطفها، كل ذلك لا أتطرق إليه لأن ربة شعري لها أظافر.
كانت بدايات إريش فريد الشعرية تتسم إلى حد بعيد بالشكلانية، كما تبين بوضوح في مجموعته إمبراطورية الحجارة الصادرة عام 1963. لكن هذا التوجه لم يكن ليرضيه، إذ كان منذ نعومة أظفاره وبحكم وضعه كهارب من وجه الجحافل الهتلرية معادياً للفاشية، وكان يشعر أن ثمة سحابة قاتمة بدأت تحتل الأفق في الستينات، وأصبح يسيطر عليه هاجس واحد هو التعرف على منشأ هذه السحابة وعلى أهدافها، وبات يعتقد أنه لابد من أن يفك السحر عن العلاقات السائدة لكي يتمكن القمر الذي أراد أن يبحث عن حكمته وأن يغني له أغنياته من الشروق، كما نرى في القصيدة التالية وهي بعنوان فك السحر:
كنت أبحث عن حكمة القمر، لكن ثمة سحابة تتطاول في الأفق، من يا ترى صنعها وما الذي تريده؟ وقد غاب القمر، حكمة القمر لا تنقذني، حكمة القمر لا تنقذ ولدي، فمن يتقاذفون بالرؤوس لا يدركون ما يدور في الرؤوس، ولذلك أبحث عن حكمة أخرى بين الشعوب وفي الليالي الباردة، حكمة تغير الأمور بشكل مغاير، حكمة تقاتل البرودة وتقاتل السحب المسمومة، لعل أطفال أطفالي يستطيعون بعدئذ أن يغنوا القمر.
كانت الحرب الباردة قد بلغت في تلك الفترة أوجها، إذ تحولت أحياناً إلى حروب ساخنة سواء في كوريا والفيتنام أو في الشرق الأوسط. وكان أكثر ما يؤرق الشاعر هو ما أحس به من ظواهر أيقظت مخاوفه من إمكانية صعود التوجهات الفاشية في ألمانيا. ولعل قصيدته السوداء التي تحمل عنوان الطائر أبلغ تعبير عن هذه المخاوف.
الطائر الأسود يأتي ثانية إلى ديارنا، يبني أعشاشه فيها ويبيض بيوضه ويحضنها، ثم يحمي صغاره البشعين من كل هجوم ويأتي لهم بالغذاء ويعلمهم القفز والطيران، ثم يحلق صغاره كالسحب فوق الشوارع ويتجمعون زاعقين فوق أعلى الأشجار، ثم ينتظرون طيلة الصيف ويكبرون ويكبرون، ثم ينتظرون قدوم الخريف ويفترسون ما زرعناه، ثم ينتظرون قدوم الشتاء ويظلون قابعين حيثهم.
إن هذه المخاوف والرغبة في الكشف والتعرية والوقوف في وجه اللامبالاة السائدة هي التي جعلت إيريش فريد يكتب قصائد سياسية ظرفية لا تخلو من المباشرة في كثير من الأحيان. وقد تعرض إلى انتقادات لا يستهان بها في هذا الاتجاه، إذ اتهم بالتعليمية ورفع الإصبع في وجه القارئ باستمرار. وعلى الرغم من أن إيريش فريد كان يتحرق على ما يبدو شوقاً إلى كتابة قصائد تبتعد عن الظرفية، إلا أن شعوره الجارف بالمسؤولية هو الذي حال بينه وبين ذلك، وهو يعبر في الأبيات التالية عن هذا الحنين بئسا وبقصوة بادية.
مرة واحدة دون كتابة قصائد ظرفية، الهروب مرة واحدة من هذا الزمن الذي لا يطاق، والرحيل عن هذا الوطن مرة واحدة بدل الرغبة في تغيير شيء ما، لأن هذا التغيير بطيء وشاق. مرة واحدة دون الاضطرار لأن أرى وأن أحس وأن أفكر وأن أدرك أن هذه الرغبة ما هي سوى رغبة بالموت.
إن الرغبة في التغيير هي أحد المفاتيح الأساسية لفهم كل ما كتبه إيريش فريد، وقد كانت لديه قناعة جزمة بأنه لا يستطيع التمتع بالجماليات وفهم حكمة القمر وأغنيات الغابة طالما وجد من ينصب له الأفخاخ في هذه الغابة، وطالما بقي فيها تنين يتربص به كما في قصيدة في منتصف الطريق.
أذهب إلى الغابة ولا أهتم بالأفخاخ التي ينصبونها لذلك اصطادوني، أذهب إلى الغابة ولا أهتم بالتعاليم القديمة التي وضعها من ينصبون الأفخاخ ولذلك اصطادوني، طالما بقيت الغابة غابتهم ينبغي ألا أعتقد أن التنين ليس تنينا وأن السحرة ليسوا سحرة، إنني أتعلم قواعدهم لكي أكسرها، فلن يستطيع سوى من يقتل التنين أن يدرك ما تغنيه له الغابة.
ويكاد الحب هو الذي يبقى العزاء الوحيد بالنسبة لإيريش فريد في هذا العالم. وقد نشر عام 1979 مجموعة شعرية بعنوان بسيط للغاية هو قصائد حب، لاقت رواجاً منقطع النظير. ويكفي للدلالة على الشهرة الواسعة التي نالتها هذه المجموعة أن نذكر أنه تم بيع ما يقارب 150 ألف نسخة منها في العام الأول لصدورها. من هذه المجموعة نختار لكم القصيدة التالية وهي بعنوان أنت.
حيث لا حرية أنت هي الحرية، حيث لا كرامة أنت هي الكرامة، حيث لا دفء ولا قرب بين إنسان وإنسان أنت هو القرب وأنت هو الدفء، أنت قلب هذا العالم الذي لا قلب له، شفتاك ولسانك أسئلة وأجوبة بين ساعديك وفي حضنك، ثمة ما يشبه السكينة، كل اضطرار للبعد عنك هو عودة إليك، أنت بدء المستقبل، أنت قلب هذا العالم الذي لا قلب له، أنت لست سلعة للإيمان، ولست فلسفة، لست قانونا ولا ملكية يتمسك بها المرء، أنت إنسان حي، أنت امرأة تستطيعين أن تكوني طيبة وأن تخطئي وأن تستسلمي للشكوك، أنت قلب هذا العالم الذي لا قلب له.
هذا هو إيريش فريد، الشاعر المنتمي إلى جيل وقف على مفترق طرق. ما الذي بقي من أحلامه وتطلعاته؟ وما الذي يحتفظ به المستقبل من قصائده للأجيال القادمة؟ وما هو الإنجاز الذي قدمه للشعر الألماني المعاصر يا ترى؟ إنها تساؤلات لن يستطيع الإجابة عليها إلا المستقبل نفسه. أمر واحد يمكن أن نجزم به هو أن إيريش فريد كان واحداً من أكثر الشعراء صدقاً في رغبته بقول الحقيقة وفي طرح تساؤلات ملحة ما زالت تحتاج إلى إجابات، وقد أراد لقصائده أن تفتح جبهة واسعة ضد من يعتقدون أنه بإمكانهم الهروب من الزمن بتجاهله والانغلاق على الذات. دعونا في نهاية هذه الحلقة نستمع إلى إحدى قصائده، وهي بعنوان ضد النسيان.
أريد أن أتذكر أنني لا أريد أن أنسى، أريد أن أتذكر أنني أريد أن أنسى، لأنني لا أريد أن أتعذب كل هذا العذاب. أريد أن أتذكر، أريد أن أتذكر أنني لا أريد أن أنسى، لأنني أريد أن أتعرف على ذاتي، فليس في مقدوري أن أفكر دون أن أتذكر، وليس في مقدوري أن أريد دون أن أتذكر، وليس في مقدوري أن أحب، وليس في مقدوري أن آمل، وليس في مقدوري أن أنسى دون أن أتذكر. أريد أن أتذكر كل ما ينساه المرء، فلن أستطيع إنقاذ نفسي ولا أطفالي دون أن أتذكر. أريد أن أتذكر الماضي وأتذكر المستقبل، وأريد أن أتذكر كيف أنني سأنسى قريبا كل ذلك، وكيف قريبا سأنسى كذلك.
جولتنا معكم وصلت نهايتها. تقبلوا تحياتي أنا ملهم الملائكة وفريق العمل في دي دبليو وفي راديو دجلة وراديو ديموزي وراديو المربد. إلى اللقاء، والله وياكم.